Radio da Banga.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الخميس 27 شهر 11 سنه 2025. يحتوي البرنامج على نشره مفصله للاخبار واصدار جديده من جوله السودان اليوم ومواد اخرى مختاره. نبدا كالعاده بنشره الاخبار واليكم العناوين. الخارجية الأمريكية تدعو حكومة السودان للاعتراف باستخدام السلاح الكيميائي، ومسعد بولس يؤكد استمرار التعاون مع الإمارات والرباعية. محكمة الدويم تصدر حكما بالإعدام على الناظر مامون هباني، وحزب الأمة يكشف عن أحكام بالإعدام في مواجهة 5 من كوادره وقياداته. نقابة الصحفيين 556 انتهاك و32 حالة وفاة خلال 3 أعوام، واستياء وسط مزارعي القضارف بسبب تدني أسعار المحاصيل. اعتقال ناشط بسبب نشره خبرا عن حملة لحلاقة شعر بمحلية الحصاحيصة، وحركة نزوح واسعة من جنوب دارفور وكردفان. كانت هذه هي العناوين، وإلى تفاصيل النشرة يقرأها على حضراتكم إبراهيم جد كريم. دعا مكتب الشؤون الإفريقية في الخارجية الأمريكية حكومة السودان للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. كما دعا المكتب الحكومة في السودان للاعتراف بانتهاكاتها فورا، وشدد على ضرورة التوقف عن أي استخدام إضافي للأسلحة الكيميائية. وأضافت متحدثة باسم مكتب الشؤون الإفريقية في الخارجية في هذا الخصوص:
ليست مجرد إجراءات رمزية، إنها خطوة الأولى في محاسبة السودان على أفعاله. المساءلة ليست اختيارية، إنها حجر الزاوية في مصداقية اتفاقية الأسلحة الكيميائية. على الرغم من تواصلنا المستمر مع حكومته، لا يزال يساورنا القلق إزاء احتمال استخدام المزيد من الأسلحة الكيميائية وأعمال العنف غير المبررة الأخرى في السودان.
قالت المتحدثة باسم مكتب الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على السودان في مايو الماضي بسبب استخدام أسلحة كيميائية خلال عام 2024، مؤكدة أن القرار استند إلى تحليل دقيق ومعتبرة أن استخدام الأسلحة الكيميائية غير مقبول وينتهك الاتفاقية الدولية ذات الصلة. وأعربت عن قلق بلادها من احتمال تكرار استخدام هذه الأسلحة، مشيرة إلى تقارير دولية حديثة تتحدث عن استخدام غاز الكلور الصناعي في السودان، ورحبت بالتزام الخرطوم المعلن بالتحقيق. وأضافت في هذا الخصوص:
ويجب على حكومة السودان أن تعترف فورا بانتهاكاتها، وأن تتوقف عن أي استخدام آخر للأسلحة الكيميائية، وأن تتعاون بشكل كامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمعالجة هذه الانتهاكات. والولايات المتحدة مستعدة لدعم السودان في جهوده للعودة إلى الامتثال.
قال مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي إن بلاده تعمل مع الإمارات ومع شركائها في الرباعية للدفع العاجل نحو السلام وتقديم المساعدات الإنسانية في السودان، ودعا قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية إلى الالتزام بوقف إنساني لإطلاق النار دون شروط مسبق. وقال إن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية أجنبية لا يرتبط مباشرة بالصراع في السودان. قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن وقف إطلاق النار يجب أن يسبقه تنفيذ كامل اتفاق جدة. وقال إن المجتمعين الدولي والإقليمي فشلا في إجبار الدعم السريع على تنفيذ اتفاق جدة. ودعا المجتمع الدولي لتسمية الدعم السريع ميليشيا إرهابية، وأعلن تمسكهم بخارطة الطريق التي قدمتها حكومته للأمم المتحدة. أصدرت محكمة الدويم حكما بالإعدام على الناظر مامون هباني دون منحه حق الدفاع عن نفسه. وقال حزب الأمة في بيان إن الحكم جاء بعد اعتقال تعسفي دام أكثر من 7 أشهر في ظروف قاسية رغم تقدمه في السن، وبتهم وصفها بالواهية بذريعة التعاون مع الدعم السريع، واعتبر ذلك استغلالا سياسيا لمنابر العدالة. وأدان حزب الأمة القومي هذا الحكم الذي وصفه بالجائر، مؤكدا رفضه القاطع لاستخدام الأجهزة العدلية كأداة لتصفية الخصومات السياسية والتنكيل بالمدنيين الأبرياء. ودعا الحزب المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى إدانة هذا الحكم الظالم ورصد وتوثيق الانتهاكات الواسعة بحق المدنيين. وأضاف مصباح أحمد مسؤول الإعلام في حزب الأمة القومي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
خاصة ونحن في حزب الأمة ظلنا مستهدفين الفترة الماضية من قبل نظام بورسودان، حيث تم الحكم بالإعدام على أكثر من 5 من قيادات وكوادر حزب الأمة القومي، منهم عضو مكتب سياسي، ومنهم قبل هذا الحكم أيضا الحبيب محمد خميس أحد كوادر الحزب تم الحكم عليه بالإعدام في كوسي، وقبل ذلك أحد كوادرنا في منطقة الدمازين.
وقال مصباح أحمد مسؤول الإعلام في حزب الأمة القومي لراديو دبنجا إن السلطات أصدرت أحكاما بالإعدام على 5 من أعضائها وكوادرها، من بينهم عضو في المكتب السياسي، واعتبر ما يجري استهدافا واضحا للحزب، أحيانا على أساس جهوي وأحيانا على أساس سياسي. وأضاف في هذا الخصوص:
ولدينا عشرات مئات المعتقلين في سجون النظام يعني دون أي مبرر، فقط لأنهم منتمين لحزب سياسي كغيرهم من أعضاء قوى الثورة ومن القوى السياسية الأخرى المستهدفين، ولذلك أعتقد أنه هذا استقلال للعدالة وفيه ظلم بائن.
اتهم تحالف السودان التأسيسي تأسيس القوات المسلحة بخرق الهدنة التي أعلنها التحالف وارتكاب ما وصفها باعتداءات ممنهجة. وقال التحالف في بيان أصدره المتحدث باسمه دكتور علاء الدين عوض نقد إنه ملتزم التزاما كاملا بالهدنة الإنسانية، استنادا إلى توجيهات رئيس المجلس الرئاسي ورئيس التحالف محمد حمدان دقلو. إلا أن الجيش شن هجمات واسعة على مواقع تابعة لقوات تأسيس في مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان باستخدام الطائرات المسيرة والمدفعية الثقيلة. وأشار البيان الذي اطلع عليه راديو دبنجا إلى أن القصف امتد إلى مناطق أخرى تحت سيطرة قوات التحالف في ولايتي شمال وغرب كردفان. اعتقلت السلطات الناشط مهادن الزعيم إثر نشره منشورا على فيسبوك عن حملة حلاقة شعر الشباب، وأشار في منشوره إلى أن الحملة حدثت في قرية أمدوانة بوحدة ريفي طابت الإدارية بمحلية الحصاحيصة ونفذتها قوات نظامية. وأوضح أن الحملة نفذتها قوة ترتدي أزياء عسكرية وعلامات الشرطة العسكرية، حيث طاردت القوة الشباب وأطلقت النار في الهواء، ما أدى إلى سقوط عدد منهم في الترع أثناء فرارهم ونجاة آخرين من حوادث مرورية، مشيرين إلى حالة من الرعب والهلع في صفوف المواطنين. وناشد السلطات بالتدخل العاجل وإيقاف هذه الهجمات. قالت الأمم المتحدة إن النزاع في كردفان يدفع إلى نزوح جماعي، حيث جرى اقتلاع نحو 40,000 شخص من شمال كردفان، ودعت إلى وصول آمن وغير معوق، وشجعت المانحين على تعزيز دعمهم. قالت منظمة الهجرة الدولية إن 500 شخص نزحوا من بلدة عد الفرسان في منطقة جنوب دارفور بسبب اشتباكات قبلية. وأفادت التقارير بأن الأفراد نزحوا إلى مواقع مختلفة داخل منطقة عد الفرسان في جنوب دارفور. وفي جنوب كردفان نزح أكثر من 1,000 شخص من قرية حلة برنو محلية الريف الشرقي يوم الثلاثاء الماضي بسبب تزايد انعدام الأمن. وفي جنوب كردفان أيضا نزح نحو 500 شخص من قرى بمحلية أبو كرشولة في جنوب كردفان والرهط في شمال كردفان بسبب انعدام الأمن المتزايد. أعلن عضو مجلس السيادة مساعد قائد الجيش الفريق ياسر العطا أن متحركات الجيش ستنطلق خلال أيام في كافة المحاور لتحرير كل شبر بالبلاد. وأضاف في خطاب له بمدينة الأبيض أن مركز الدولة العسكري سينتقل إلى كردفان، مشيرا إلى أن الجيش والقوات المساندة له أعدت العدة لعمليات عسكرية للاجتياح الكامل حتى الحدود الدولية، محذرا من أن عناصر الدعم السريع ستهرب قريبا عبر المعابر الدولية إلى دول الجوار. استقبل دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري السيدة حجة الحبيب المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات، وبحث الجانبان ضمن قضايا أخرى الأزمة السودانية وأهمية وقف النزاع ونفاذ المساعدات الإنسانية. ورحب وزير خارجية مصر بانخراط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأزمة السودانية، بينما اتهمت المفوضية الأوروبية لإدارة الأزمات قوات الدعم السريع بتنفيذ مذبحة في مدينة الفاشر. تعرضت فتاتان لاجئتان سودانيتان في مخيم أدري للاجئين السودانيين الحدودي بشرق تشاد لإطلاق نار كثيف مساء الأحد، وقال اللاجئون إن الفتاتين أصيبتا إصابات بالغة ونقلتا إلى مستشفى مدينة أدري لتلقي العلاج. سجلت نقابة الصحفيين السودانيين 556 حالة انتهاك استهدفت الصحفيات والصحفيين منذ اندلاع الحرب، في ظل ممارسات شملت الاعتقال التعسفي والمنع من أداء العمل الصحفي والبلاغات الكيدية التي تستخدم لترهيب النساء العاملات في الإعلام والحد من حريتهن في التعبير. وأشارت النقابة في بيان أصدرته اليوم الخميس بمناسبة حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة إلى أن عدد الصحفيات والصحفيين الذين فقدوا أرواحهم خلال العامين الماضيين ارتفع إلى 32 شخصا، وطالبت النقابة بوقف فوري وشامل للحرب. أعرب مزارعون في القضارف عن حالة من الاستياء والإحباط جراء تدني أسعار المحاصيل مقارنة بالعام الماضي خلال افتتاح الموسم التسويقي أمس الأربعاء. وأشار مساعد الأمين العام لتجمع مزارعي الزراعة المطرية بمحلية الرهد ولاية القضارف أحمد إمام العوض لراديو دبنجا إلى الشح الإنتاجية بالنسبة لمحصول السمسم والمحاصيل الأخرى مع تدني الأسعار، حيث وصل سعر جوال السمسم ما بين 135 إلى 145 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
وذلك برضو للضرائب الكثيرة الفرضها الرسوم الولائية، يعني الزكاة بتاعت جوال السمسم 32 والرسوم الولائية 20 و400، يعني شوال السمسم عشان يخش سواق المحاصيل.
وقال إن المزارعين أحجموا عن بيع محاصيلهم بسبب تدني الأسعار، إضافة إلى فرض الحكومة الاتحادية ضرائب باهظة على المحاصيل بجانب الرسوم الولائية التي بلغت 20400 جنيه، مشيرا إلى أن قيمة الزكاة لجوال السمسم بلغت 32000 جنيه، واعتبر ذلك مهددا كبيرا للموسم الزراعي، وتوقع حدوث حالة إعسار كبيرة تجاه السوق وتجاه البنوك. وأضاف في هذا الخصوص:
ما يجري الآن في ولاية القضارف أو الولايات الزراعية مثل القضارف وسنار والنيل الأبيض والنيل الأزرق في تدني كبير جدا لعدم وجود شركات المصدرين، فده مؤشر خطير جدا وفيه إحباط للموسم الزراعي.
الخبر الأخير في النشرة: فازت الصحفية هبة عبد العظيم بجائزة الإيجاد للصحافة عن تحقيق استقصائي يكشف تلوث نهر النيل بالسموم بعنوان سموم في نهر النيل بالسودان، ما الذي يجري، كيف ولماذا ومن المسؤول، والذي سلط الضوء على مخاطر التلوث الكيميائي والمعادن الثقيلة في مجرى نهر النيل داخل الأراضي السودانية وتداعياته على الصحة العامة والأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي. بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 27 من شهر 11 2025، وتتابعون فيها:
ويجب على حكومة السودان أن تعترف فورا بانتهاكاتها وأن تتوقف عن أي استخدام آخر للأسلحة الكيميائية، وأن تتعاون بشكل كامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمعالجة هذه الانتهاكات. والولايات المتحدة مستعدة لدعم السودان في جهوده للعودة إلى الامتثال.
الولايات المتحدة إنها تفرض عقوبات على السودان بتهمة إن استخدم أسلحة كيميائية. المسألة دي تعتمد على أشياء كثيرة بتخص أمريكا ونظرتها للصراع في السودان.
هذا اليوم كان يوم يعني حزين جدا بالنسبة للمزارعين في ولاية القضارف أو مزارعين السمسم بصورة أخص. الواردات كبيرة لكن الأزعار مدنية والمزارعين رافضين البيع لهذه الأزعار.
معسكر كريان دانجو. الحاجات الصعبة في الفترة اللي فاتت دي بقت بيجونا مجموعة أسبوعيا بيجونا 10-15 عربية بسبب الحظي بالذات في شمال دارفور الفاشر بيجوا بحالة صعبة جدا.
راديو دابنجا راديو دابنجا راديو دابنجا راديو دابنجا.
مرحبا مجددا مستمعنا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها بدعا مكتب الشؤون الأفريقية في الخارجية الأمريكية، دعا حكومة السودان للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. كما دعا المكتب الحكومة في السودان للاعتراف بانتهاكاتها فورا، وشدد على ضرورة التوقف عن أي استخدامات إضافية للأسلحة الكيميائية. جاء ذلك على لسان متحدث باسم مكتب الشؤون الأفريقية في الخارجية الأمريكية، ونستمع لنص حديثها.
في مايو من هذا العام أعلنت الولايات المتحدة قرارها بأن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية في عام 2024. اتخذنا هذا القرار بعد تحليل دقيق. دعوني أكون صريحا، بعد اتخاذ هذا القرار فرضنا عقوبات على السودان في يونيو. استخدام الأسلحة الكيميائية أمر غير مقبول، وأفعال السودان تنتهك الاتفاقية، وهذه العقوبات ليست مجرد إجراءات رمزية، إنها خطوة الأولى في محاسبة السودان على أفعاله. المساءلة ليست اختيارية، إنها حجر الزاوية في مصداقية اتفاقية الأسلحة الكيميائية. على الرغم من تواصلنا المستمر مع حكومته، لا يزال يساورنا القلق إزاء احتمال استخدام المزيد من الأسلحة الكيميائية وأعمال العنف غير المبررة الأخرى في السودان. كما زعمت التقارير الأخيرة في وسائل الإعلام الدولية، استخدام غاز الكلور الصناعي كسلاح في السودان في عام 2024، ونلاحظ التزام السودان المعلن بالتحقيق في الوضع والاعتراف بجهود اللجنة الفنية الوطنية، لكن الالتزامات المعلنة ليست كافية، ويجب على حكومة السودان أن تعترف فورا بانتهاكاتها وأن تتوقف عن أي استخدام آخر للأسلحة الكيميائية، وأن تتعاون بشكل كامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمعالجة هذه الانتهاكات. والولايات المتحدة مستعدة لدعم السودان في جهوده للعودة إلى الامتثال، ويعتمد هذا على مراقبة السودان منذ عدة سنوات بشكل حقيقي وقابل للتخصيص للوفاء موافقته بالكامل. وكما نحتاج ونتوقع أن نرى السودان بشكل شامل لسبب واحد، وهو ما يعزى على كافة الجهات، منتظرا فالتغيير هو ما أدركه.
من جانبه مستمعنا الكرام، علق الدكتور عبد الوهاب الطيب البشير الباحث الأكاديمي وأستاذ العلوم السياسية بالجامعات، علق على هذا الأمر.
فيما يتعلق بالدلالات السياسية لمسألة إعلان الولايات المتحدة إنها تفرض عقوبات على السودان بتهمة إنه استخدم أسلحة كيميائية، المسألة دي تعتمد على أشياء كثيرة بتخص أمريكا ونظرة للصراع في السودان وأطراف الصراع في السودان، إضافة لمصالح حلفاء أمريكا في المنطقة اللي هم أساسيين في الصراع، يعني السعودية، مصر، تركيا، الإمارات، إثيوبيا، كينيا، كل هذه الأطراف مهمة جدا في نظرة للصراع، وبالتالي أمريكا تحت ضغوط كثيرة جدا في مسألة فرض عقوبات على السودان. ولذلك مسألة الدلالات من إنه أمريكا تصدر عقوبات على السودان باستخدام أسلحة كيميائية، المسألة دي اعتمدت فيها أمريكا على قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية في القانون الأمريكي الداخلي. بالتالي القرار ده هو قرار أمريكي محض، وليس قرار هيئة دولية أو مؤسسة دولية زي مثلا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نفسها اللي هي المنظمة الدولية، والسودان يعتبر عضو فيها. هذا يعني في المقام الأول، بأنه أمريكا يعتبر القرار ده هو قرار داخلي بيستند على حيثيات قانونية أمريكية داخلية، بالتالي بيبقى من وجهة النظر الأمريكية هو عقوبات تستند على أبعاد قانونية وفقا لقانون مراقبة الأسلحة الأمريكي، مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، لكن لا يخلو من البعد السياسي. المسألة المهمة في توضيح أن واشنطن عشان نثبت أن الموضوع ده هو فيه أبعاد غير البعد القانوني، فيه أبعاد سياسية وأبعاد مصالح، انه امريكا ما كشفت عن التفاصيل الميدانيه وبتخص ادانه السودان واصدار عقوبات عليه في انه استخدم الجيش السوداني او الحكومه السودانيه استخدمت اسلحه، اللي هو ما متاكد انه المساله دي تمت بتين، يعني متى واين تمت، في اي معركه من المعارك او في اي منطقه من المناطق الحرب دي. طالت كل السودان يعني شرق وغرب وشمال وجنوب ووسط، وحرب كانت حرب شاملة، ولا حتى في عينات ذاتها لنوعية هذه الأسلحة البيولوجية، يعني ما في مسائل يعني مختبرية، بالتالي هي عبارة عن تقارير استخباراتية ونتائج تحقيقات داخلية أمريكية، بالتالي القرار ده أو قرار العقوبة ده هو مسألة أمريكية فقط وليست هي مسألة دولية، عشان تقدر إنك تفرض على كل السودان أو تفرض على الجيش السوداني أو الحكومة السودانية. يبقى القرار ده يعني ليس يعني مسألة رسمية بالشكل الدولي صادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اللي موجود السودان فيها، لأنه هذه المسألة بتاخد وقت طويل جدا عشان تثبت الحيثيات دي وتثبت ادعاءاتك في انك انت هتصدر عقوبات على السودان في هذه المسألة. لكن عندها ابعاد سياسية بكل تأكيد، امريكا ما ارادت انه هي توقف الحرب بهذه العقوبات على الجيش السوداني والحكومة السودانية، لكن عندها ابعاد سياسية، امريكا ارادت انها تحقق هذه الاهداف السياسية اللي هي تعتبر رسالة، يعني رسالة قوية، لأنك أنت تحاول تردع وتخوف الجيش السوداني الحكومة السودانية في أنه إذا هو قادم على أنه يعني يستخدم هذه المسائل، أو الحلفاء اللي بيدعموا السودان أنه حيستخدموا أسلحة كيميائية، فالمسألة دي مسألة فيها تخطي للقوانين الحمراء الأمريكية وقانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، بالتالي هو تعدل الخطوط الحمراء الأمريكية. الحاجة الثانية المسألة دي فيها إرضاء يعني لكثير من جماعات الضغط الداخلية والإقليمية الحليفة لأمريكا، بالتالي القرار ده أمريكا أرادت منه سرعة القرار أكثر مما أنه أحقية القرار أو فاعلية القرار، وبالتالي عشان كده كان القرار داخلي، عشان كده تم إصداره بشكل سريع. لكن القرار إذا كان مشى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اللي هي كمنظمة دولية والسودان عضو فيها، فبيأخذ زمن وقد ما تقدر تفرض هذه العقوبات على السودان بشكل شرعي دولي.
مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أصدرت محكمة الديوان حكما بالإعدام على الناظر محمود حباني دون منحه حق الدفاع عن نفسه. جاء ذلك في بيان لحزب الأمة، حيث قال البيان أن الحكم جاء بعد اعتقال تعسفي دام أكثر من 7 أشهر في ظروف قاسية رغم تقدمه في السن، وبتهم وصفها البيان بأنها واحية بزريعة التعاون مع الدعم السريع، واعتبر ذلك استغلالا سياسيا للعدالة. حول هذا الحكم وحول هذا البيان تحدث إلينا مصباح أحمد مسؤول الإعلام في حزب الأمة القومي، فلنستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. السيد مأمون هباني، الناظر مأمون هباني، هو ناظر الإحصائية في ولاية النيل الأبيض، وهو من الرجال جار الإدارة الأهلية الذين ظلوا متواجدين في مناطقهم وبين أهلهم طيلة فترة الحرب. وعندما دخل الجيش إلى منطقة القطينة واقترب من منطقة الدويم، تم اعتقاله منذ أكثر من 7 أشهر، وظل معتقلا رغم كبر سنه، الرجل يتجاوز 70 من العمر، ولم يتم التحقيق معه طيلة فترة، ظل متواجدا. وبصورة مفاجئة خلال الأسبوع الماضي تم تقديمه لمحاكمة أشبه بمحاكمة يعني انتقائية وإجازية، ليس فيها أي فرصة للدفاع عن نفسه أو تمكين محاميه من التواصل معه وتقديم دفعات للمحكمة. بالأمس صدر حكم قاضي محكمة الدويم بالإعدام عليه، ونحن نعتقد أن هذا الحكم هو حكم سياسي بامتياز واستغلال فاضح للعدالة ضد الخصوم السياسيين، خاصة ونحن في حزب الأمة ظلنا مستهدفين الفترة الماضية من قبل نظام بورسودان، حيث تم الحكم بالإعدام على أكثر من 5 من قيادات وكوادر حزب الأمة القومي، منهم عضو مكتب سياسي، ومنهم قبل هذا الحكم أيضا الحبيب محمد خميس أحد كوادر الحزب تم الحكم عليه بالإعدام في كوسي، وقبل ذلك أحد كوادرنا في منطقة الدمازين وفي كسلة كذلك. أصبح هذا ديدا حكومة بورسودان أنها تستهدف حزب الأمة القومي على أساس أحيانا جهوي وأحيانا لمجرد الانتماء لحزب الأمة القومي أنت ستكون مستهدف. ولدينا عشرات مئات المعتقلين في سجون النظام يعني دون أي مبرر، فقط لأنهم منتمين لحزب سياسي كغيرهم من أعضاء قوى الثورة ومن القوى السياسية الأخرى المستهدفين. ولذلك أعتقد أنه هذا استغلال للعدالة وفيه ظلم بائن، وسيعمل الحزب عبر الدائرة القانونية لمناهضة هذه الأحكام الجائرة وقيادة حملة إعلامية ضد هذه الممارسات والانتهاكات التي تستهدف المدنيين العبراء الذين ليس لهم علاقة بالحرب ولا بأطرافها.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان، حيث افتتح والي القضارف المكلف الفريق الركن محمد أحمد حسن أمس الأربعاء افتتح الموسم التسويقي ببورصة أسواق المحاصيل بالقضارف للعام 2025-2026 وسط مشاركة رسمية وشعبية وقطاعات المزارعين، حيث أبدى مساعد الأمين العام لتجمع مزارعي الزراعة المطرية بمحلية الرهت ولاية القضارف في حديث لراديو دبنجا أسفه بسبب تدني أسعار هذا الموسم وارتفاع سعر الدولار مقارنة بالعام الماضي، مشير إلى شح الانتاجية بالنسبة لمحصول السمسم والمحاصيل الأخرى بينما كانت الأسعار متدنية، حيث وصل سعر أردب السمسم ما بين 135 جنيه إلى 145 جنيه. فلنستمع للأمين العام لتجمع مزارعي الزراعة المطرية بمحلية الرهت ولاية القضارف حول هذا الأمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة في رادي دبنجا، اليوم بفضل الله والحمد لله تم افتتاح أسواق محاصيل ولاية القضارف للبورصة لأسواق محاصيل السمسم سمسم القضارف، لكن وسط انزعاج وإحباط كبير جدا من المزارعين بتدني الأسعار في هذه الولاية المعطاة بحضور السيد والي ولاية القضارف وأعضاء حكومته. أسف الشديد مقارنة بالعام الماضي ونزول الدولار في العام الماضي وارتفاع الدولار في هذا العام، توقع المزارعين بأن تكون هنالك رغم شح الإنتاجية بالنسبة لمحصول السمسم والمحاصيل الأخرى كانت الأسعار مدنية شديد، يعني السمسم ما بين 135 ل 145 والكمات المزارعين رفضوا البيع، وذلك برضو للضرائب الكثيرة الفرضاها الرسوم الولائية، يعني الزكاة بتاعت الجوال السمسم 32 والرسوم الولائية 20 و400، يعني شوال السمسم عشان يخش سواق المحاصيل للدلالة أو للبورصة بكلف 52400 جنيه. مع ده كله في تدني كثير جدا كبير جدا للأسعار، وذلك يعني يمكن زي ما ذكرنا ده مهدد كبير جدا للموسم الزراعي وللمزارعين، وبيدخل المزارعين في عسار كبير جدا تجاه السوق وتجاه البنوك. وهذا يعني هذا اليوم كان يوم يعني حزين جدا بالنسبة للمزارعين في ولاية القضارف أو مزارعين السمسم بصورة أخص، الواردات كبيرة لكن الأسعار مدنية والمزارعين رافضين البيع لهذه الأسعار. مناشد من هذا المنبر الأخ وزير المالية والأخ وزير التجارة والأخ وزير الصناعة بأنه يكون في تحرك عالمي ودولي عشان يجدوا مستثمرين لشراء هذا المحصول النقدي، يعني وبالصورة دي يعني معظم المزارعين حيخشوا السجون، ورغم أنه بقية المحاصيل الأخرى زهرة وحبة تسالي لسه هم قادمين على السوق المحصول رغم وجود الذرة بصورة كبيرة جدا، أكثر من 2,700,000 جوال في المخازن معظمها للبنك الزراعي والشركات الأخرى، لكن حيكون مع الوفرة مع بداية الإنتاج برضه حيكون في إحباط أو نزول كبير جدا بالنسبة لمحصول الذرة، وده برضه لعدم فتح الصادر بالنسبة للمحصول بتاع الذرة الرفيعة. فأردت أن أوضح في ولاية القضارف أو الولايات الزراعية مثل القضارف وسنار والنيل الأبيض والنيل الأزرق في تدني كبير جدا لعدم وجود شركات المصدرين، ده مؤشر خطير جدا وفيه إحباط للموسم الزراعي. وهذا الموسم أنا بعتبره موسم فيصل، بأنه إذا الدولة دخلت وبقى في تحسين لأسعار المحاصيل، المزارع مضطر تاني ينتج كل المحاصيل الدائرة السوق العالمي، لكن بالصورة دي المزارعين حيضطروا لبيع مشاريعهم الزراعية وأملاكهم عشان يتخرجوا من الالتزامات اللي عليهم. فنسأل الله العلي القدير إنه الدولة أو الحكومة بصورة أخص بقيادة السيد علي القضارف إنه يستعجلوا الموضوع ده، حتى لو يدعي السفر لخارج البلاد أو إلزام رئيس اللجنة الاقتصادية عشان ما يكون في انهيار كبير. بالنسبة للدولار الليلة ب 3,700 والقنطار السمسم ب 130، والسنة اللي فاتت يمكن يكون ما حصل 1,400,000 أو 1,400، وقنطار السمسم كان ب 152، والفارق كبير جدا. فيا ريت الناس تتدخل المناشدات دي بالنسبة للمسؤولين داخل وخارج السودان عشان إلاف المزارع في ولاية القضارف. أحمد الإمام العوض، تجمع مزارعي الزراعة المطرية محلية الرهد.
وفي ختام جولتنا مستمعينا الكرام، تحدث إلينا اللاجئ الدوم عبد الله من لجنة المتابخ بمعسكر كرياندانغو بيوغندا، تناول الصعوبات التي تواجه اللاجئين السودانيين بالمعسكر في الوقت الراهن.
السلام عليكم، أنا الدوم عبد الله أو بديك نيالة، موسيقي ومسرحي وإعلامي، من سكان معسكر كرياندانغو لجنة المتابخ. الحاجات الصعبة في الفترة اللي فاتت دي الأحداث في السودان، بقت بيونة مجموعة أسبوعيا بيونة 10-15 عربية بسبب الحظ، بالذات في شمال دارفور الفاشر بعد السقوط مجموعة من الناس بيجوا بحالة صعبة جدا. في الغالب زمان اللاجئ البي جديد ده بيكون عنده حبة قروش كده ممكن يشيل نفسه زمن زمنين يومين يومين ثلاثة، لكن الناس اللاجئين الجدد في ظروف الصعبة الحاصلة في شمال دارفور الفاشر بعد السقوط، وشمال كردفان بارة وشمال كردفان الأبيض، وجزء كبير جدا في ناس بيجوا من ولاية الخرطوم بيجوا نازحين جدد. زمان كانوا على الأقل المنظمة بتقوم المسؤولة من شؤون اللاجئين بتقوم تدي أي زول فيهم $100 عشان يشتري ويبني، دي بدون فوت غذاء، دي برضو وقفت، ودي ما لا من يجي. وهنا حتى كان زمان برضو كان بدهم البيوت ده وقف، بيجوا بنزلوا مع اللاجئين القاعدين حالتهم بالبلة يعني. فحتى اللاجئين كتر خيرهم معانا هناك كانوا بيشيلوا بيتقاسموا معاهم اللقمة، هم حاسة بيجوا ما في حاجة بعدم وقف السلات اللي كانت تجي من الإمارات وتجي من الكويت وتجي من المجلس الإسلامي هنا وقفت. دي برضو من الحاجات المعاناة أنه في تطبق بتاع لاجئين من السودان. السبب ده قام سبب أنه وقف المطابخ الخمستاشر مطبخ والمطبخ المركزي في مجموعة من السناجل، يعني الشباب اللي ما متزوجين كان بأكلوا من المطبخ ده، سبب أنه كل الشباب السناجل دي اللي ما متزوجين دي بيقهربوا من المعسكر بسبب أنه ما في خدمات أكل وهم وما في شغل. دي من الحاجات اللي احنا بنعاني منها في معسكر كرياندانغو. تاني برضو بسبب أزمة الغذاء والوضع الاقتصادي السيء ده برضو ظهر جزء من الحاجات من التفلتات الأمنية داخل المعسكر. وللأسف الشديد الزول بيجي يخش خيمة الزول عشان يقوم يسرق أكل، يعني يلقى الجنجارة أو الرز وكده، برضو ظهر تفلتات أمنية داخل الكلاسترات بسبب نقص الغذاء. برضو حصلت مجموعة من وفيات عند الأطفال والعجزة وحتى الشباب، يعني برضو السبب كله هو بسبب نقص الغذاء يعني، وكفى المطبخ ده والحمى الزاد، حتى النساء الحمى برضو عندنا مجموعة من وفيات برضو سبب نقص الغذاء والصحة برضو. لا يوجد برضو مراكز صحية كده مخصصة في المعسكر إلا مستشفى واحد اسمه مستشفى بولادولي، وما قاعد يقدم خدمات علاجية كده للاجئين السودانيين. برضو لدينا برضو في المعسكر مجموعة من 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 طلاب خارج المدارس أو ما قاعد يقروا خارج النظام التعليمي، برضو بسبب نقص المدارس ما كافية، وهم الآن هسه خارج إطار التعليم، برضو محتاجين لمجموعة من مدارس سودانية بمنهج سوداني. الناس برضو قد تعاني من أساسها في اللغة العربية الإسلامية برضو داخل المدارس الأوغندية، ومجموعة من معاناة في ناس ما قاعدين يقروا برضو في المدارس بسبب أنه أهلهم ما عندهم قروش عشان يقوموا يدفعوا الرسوم الدراسية.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان لليوم الخميس 27 من شهر 11 2025. أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
المحكمة الجنائية الدولية. في 6 أكتوبر 2025 أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى المؤلفة من رئيسة الدائرة القاضية جوانا كورنر والقاضية رين ألابيني غانسو والقاضية أليسيا فيوليت أليكسيس وينسر بالمحكمة الجنائية الدولية حكمها في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن. ووجدت الدائرة أن السيد علي محمد علي عبد الرحمن مذنب بارتكاب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور السودان في الفترة ما بين آب أغسطس 2003 إلى نيسان إبريل 2004. وكان الطرفان أي فريق الإدعاء وفريق الدفاع وكذلك المشاركون أي الممثلون القانونيون للمجني عليهم حاضرين جميعا في قاعة المحكمة وكذلك عبر الإنترنت، وكان المتهم السيد علي محمد علي عبد الرحمن حاضرا في قاعة المحكمة. السيد عبد الرحمن الذي يزعم أنه قائد لميليشيا الجنجويد متهم ب31 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يزعم أنها ارتكبت في دارفور بالسودان بين آب أغسطس عام 2003 ونيسان إبريل عام 2004، وذلك على أقل تقدير. وتشمل هذه الجرائم توجيه هجمات ضد السكان المدنيين والقتل والنهب والاغتصاب والاضطهاد والتعذيب والمعاملة القاسية وغيرها من الأعمال اللا إنسانية الأخرى. وبعد سرد تاريخ الجرائم المرتكبة في دارفور بالسودان وخلفيتها وسياقها خلال فترة الاتهام، وبعد تفصيل خلفية المتهم وعلاقته بعلي كوشيب، أشارت القاضية جوانا كورنر إلى أن المتهم مثل أمام المحاكمة في 31 تهمة مقسمة حسب المناطق التي وقعت فيها الجرائم، وهي كودم وبنديزي التهم 1 إلى 11، مكجر التهم 12 إلى 21، ودليج التهم 22 إلى 31. وذكرت القاضية الرئيسة أسماء بعض الضحايا الذين تضرروا من الهجمات التي وقعت في كدم وبنديسي ومكجر ودليج.
Despite the imprecision of the evidence tendered،
وعلى الرغم من قلة الأدلة المقدمة، تمكنت الدائرة من تحديد هوية عدد من الضحايا. هؤلاء ليسوا سوى عدد قليل من الأشخاص الذين قتلوا خلال الهجوم، ويجب علينا منحهم هذا الاعتراف. هؤلاء عدد من الأشخاص القليلين الذين قتلوا في الهجوم على كدوم وبنديسي، وتم تحديد المزيد منهم في الحكم: عبد الله حسن، بخيت إبراهيم، مسلم محمد إبراهيم، حسن محمد حسن، الفقيه عمر يعقوب، إمام مسجد كدوم تينا، حليمة عيسى، كوني هارون، ومحمد خميس، حسين الملقب بجورجي، وآدم سليمان.
وعلاوة على ذلك تحدثت القاضي الرئيسة بالتفصيل عن تشكيل وتسليح الجنجويد والجرائم التي ارتكبها الجنجويد في كدم وبنديسي ومكجر ودليش، وشرحت القاضي الرئيسة بالتفصيل دور المتهم ومسؤوليته الجنائية.
As already stated, the chamber is convinced.
كما ذكر من قبل، الدائرة مقتنعة بما لا يدع مجالا للشك بأن المتهم هو الرجل الذي كان يلقب باسم علي كوشيب، وتظهر الجرائم الموصوفة دوره في هذه الجرائم، ولكن هناك أدلة إضافية تؤكد موقفه ونفوذه. أولا، علاقته بقيادة حكومة السودان ولا سيما الوزير هارون. وقبل كل من الهجمات وصل الوزير هارون وغيره من القادة العسكريين والمدنيين رفيع المستوى إلى منطقة وادي صالح وعقدوا اجتماعات حضرها المتهم، وأوضح المتهم نفسه في أكثر من مناسبة أن تعليماته جاءت من أعلى وأنه لا يأخذ تعليمات إلا من هارون وحسين. ثانيا، علاقته مع القادة على المستوى المحلي مثل مفوضي غارسيلا ورئيس قوات الاحتياط المركزي في مكجر، ولا سيما الملازم حمدي رئيس فرع المخابرات العسكرية في غارسيلا. ثالثا، حقيقة أن الكثير من الناس اعتقدوا أنه كان عقيد العقداء، وهو منصب قيادي قبلي رفيع دوره في تجنيد وتوزيع العتاد على أفراد الجنجويد. وبنفس القدر من الأهمية حقيقة أنه مارس السلطة والسيطرة على أولئك الذين عرفوا بأنهم نوابه، وكذلك الرتب الأخرى في الجنجويد الذين سمعوا يخاطبونه ويطلقون عليه اسم القائد علي. وأخيرا، كان هناك اعتراف علني بدوره أشار إليه تقرير من حكومة السودان على أنه قائد الفرسان أو الجنجويد. وكما يتضح من الوقائع المتعلقة بالجرائم، قام المتهم بدور النشط في ارتكاب هذه الجرائم، وشجع وأعطى التعليمات التي أدت إلى عمليات القتل والاغتصاب والتدمير التي ارتكبها الجنجويد في كدم وبنديسي بشكل أساسي من خلال أوامره بالقضاء والكسح، واستخدام شعارات أخرى مثل الله أكبر ولا تبقوا على أحد على قيد الحياة، قش قش لا تجيب حي. وفي الجرائم ارتكب في مكجر ودلج لم يكن المتهم يصدر أوامر بإلقاء القبض على المعتقلين وسجنهم بعد ذلك فحسب، بل كان متورطا شخصيا في الضرب وكان حاضرا فعليا فيما بعد وأصدر أوامر بإعدام المحتجزين. وعقب هذا الحكم ستفرض الدائرة على السيد عبد الرحمن العقوبة على الجرائم التي أدين بها، وقد صدر قرار في هذا الصدد بالفعل شمل الجدول الزمني للإجراءات السابقة للنطق بالعقوبة، وعلاوة على ذلك ستفتح مرحلة مخصصة لجبر ضرر المجني عليهم.
المحكمة الجنائية الدولية،
قضايا الشباب. قضايا الشباب، قضايا الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب،
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. موضوع حلقتنا اليوم يدور حول التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب في السودان ودعوة لضرورة إيقافة وذلك عقب زيارة الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة. السؤال الذي طرح لجمهور ومتابعي راديو دبنجا كان: في ظل التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول ضرورة إنهاء الفظائع في السودان، كيف ترى الطريق نحو سلام حقيقي يفضي إلى تحقيق دولة مدنية، وما هي الخطوات الضرورية للوصول إلى ذلك؟ شهد السؤال تفاعلا كبير على منصتي فيسبوك وإكس، وأصهرت نتائج الاستطلاع تباينا واضحا في الآراء، حيث أغلبية المشاركين شددوا على ضرورة إبعاد الأطراف الضالعة في شعال الحرب، وكذلك الأطراف التي التحقت بها لاحقا عن المشهد السياسي تماما. فريق آخر رأى أن المفتاح الأساسي للسلام هو وقف الدعم الخارجي الذي يغذي استمرار الحرب، بينما برزت آراء أخرى أقلية ترى أن الحسم العسكري هو الطريق لإنهاء الصراع. وفي سياق السؤال نفسه وصلتنا مجموعة من المشاركات الصوتية المسجلة من مستمعينا، خلونا نتابعها مع بعض.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، معكم الصادق عثمان أحمد عيسى عياق، مواطن من شرق السودان. أول تداعيات تصريحات ترامب الأخيرة ببرنامج السلام وبث السلام في السودان، نحن كمواطني السودان الحبيب وكمواطن من شرق السودان، نحن في الأول والآخر لسنا دعاة حرب بل دعاة سلام، ولكن السلام الذي ننشده سلام لا يمس بسيادة الدولة ولا يمس بالمؤسسات العسكرية كجيشنا الحبيب، جيشنا حامل حمى، دي أن احنا ما بنفرط فيها نهاية، مؤسساتنا العسكرية، سيادة الدولة، أي سلام يحفظ سيادة الدولة في موقعها، وأي سلام يبس حقوقنا ويحافظ على جغرافيتنا ويحافظ على تماسكنا، نحن غلبا وغالبا معاه، وأي سلام يأتي عشان يمس من سيادة دولتنا وأي مكتسبات لوطن الحبيب، سنظل لآخر جندي مغاتلين فيه وقدام.
فيما يتعلق بالقرارات الأخيرة بتاعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص تحقيق السلام في السودان ويفضي لحكومة مدنية، يعني ينبغي أن يكون هناك خطوات عملية على الأرض توقف نزيف هذه الحرب، وده بيتطلب يعني وجود إرادة حقيقية من أمريكا خاصة أو من الرباعية في إرغام الرئيس عبد الفتاح على التوقيع على وقف إطلاق نار على مدة 3 شهور، ومن ثم الانتقال إلى وقف دائم، وبعد ذلك الانتقال إلى نقاش كيف إنه الشعب السوداني أو القوى السياسية في السودان إنه يقود عشان يقرر كيف يحكم السودان. الخطوات الضرورية اللي هو لابد من وجود خطوات عملية على الأرض إنه توقف هذه الحرب، اللي هو أول هذه الخطوات اللي هو يكون في وقف دائم لوقف إطلاق النار، تعقب عملية إنسانية، وبعد ذلك يجي المحور السياسي اللي هو ده متروك للقوى السياسية السودانية في إن تحقيق كيف يمكن تحقيق استقرار في السودان عبر حكومة مدنية.
أنا في تقديري السلام الدائم والتحول لدولة مدنية تطلب انتقال سياسي شامل. قصة الحل العسكري دي قصة موقتة أو حل موقت، فلازم الأنف يقيف والانفراد بالسلطة والثروة يقيف، الانتحاكات تقيف، نبني دولة مؤسسات مدنية قوية، سلاح أمن اقتصادي متزامن، خارطة طريق مقترحة، مراحل وأولويات، وقف فوري للأنف أيا مهما كانت الفاتورة لازم يجيب الأنف، وترتيبات أمنية مرحلية وإصلاح قطاع الأمن، فصل القوات النظامية عن الميليشيات، وقف التجنيد غير النظامي، حل أو دمج الميليشيات عبر برامج TDR، نزع السلاح وإعادة الدمج، فبناء مؤسسات مدنية ودسترة، يعني وده دساتير انتقالية بمشاركة واسعة يضمن فصل السلطات، حكم القانون وحماية الحقوق، وكل الأغاليم تكون مشاركة وتشوف نفسها. انفراد بالسلطة والثروة ده هو مشكلة السودان، قوات نظامية لازم تكون شنو بكل السودان، مطالة كل السودان، يكون متمثل السودان كله في كل مراحل القوات النظامية، فإقامة مؤسسات مستقلة، مفوضية انتخابات، جهاز رغابة على مكافحة الفساد، نظام قضائي مستقل برامج تدريب وبناء قدرات للكوادر المدنية والإدارية. في تقديري دايرين حاجات زي دي، فلازم الكل كل السودان يشوف نفسه في السلطة في كل مراحلها وفي كل مستوياتها. في القوات النظامية تحديدا لازم السودان كله بشكل متساوي يكون موجود فيها.
بخصوص التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إيقاف الفظائع والاقتتال في السودان، جاء الوقت لأنه التصريحات دي تنزل لأرض الواقع من خلال المبادرة اللي طرحها محمد سلمان عاقل المملكة العربية السعودية، وتمشي في المسار بتاع إيقاف الحرب فورا، إدخال المساعدات الإنسانية، لأنه الآن أغلب سكان السودان يمروا بأزمة غذائية، وأغلب يعني مراكز الإيواءات العام بتعاني من مسألة العيش، وده يطلب فرض إيقاف النار فورا وإدخال المساعدات. الهدنة قد تنهار تحت أي لحظة، والآن هنالك أقوال بأنه الهدنة اللي أعلنت من طرف الدعم السريع لم تستمر. عشان كده نفتكر أنه الآن مطلوب إيقاف هذه الحرب، اختيار وزير رئيس مجلس وزراء مدني، تشكيل أغلب مؤسسات الحكم المدني من مجالس تشريعية وبرلمان، والتمهيد لإقامة انتخابات في أغرب وقت حتى بقت حكومة انتقالية. ما عدا ذلك أنا أفتكر أن السودان إذا ما توفرت الحاجة دي، أن السودان مقبل على انقسامات وربما تدخل دولي للأطراف الرافضة للسلام.
كما التقينا أيضا بالناشط السياسي محمد مختار، وطرحنا عليه نفس السؤال حول ما المطلوب لتحقيق سلام مستدام في السودان يقود إلى قيام دولة مدنية، وذلك على ضوء التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
شكرا لك على السؤال، والسؤال يعني الإجابة عليه يعني مقسمة لمجموعة من المراحل، لأنه من اندلاع الحرب لحد الآن السودان دخل أو مر بعدة مراحل إلى أن وصل المرحلة الحالية. فالانتقال المدني الديمقراطي محتاج مجموعة من الخطوات. أولا وقوف العمليات العسكرية وفتح الممرات الإنسانية كخطوة أولى ممكن تفتح الطريق وتمهد لحوار سياسي حقيقي يتبني توافق لفترة انتقالية قريبة، يعني فترة انتقالية 5 سنة 3 سنة تمهد لنا الأوضاع، لأنه نحن نفتح النقاش حول الانتقال المدني الديمقراطي، لأنه الوضع حاليا يعني من وجهة نظرنا نحن الانقسام وصل مراحل بعيدة، من الصعب أنه طوال نقفز للإجابة حول الانتقال المدني الديمقراطي من غير التفكير في العمليات السياسية الأولى اللي هي بتمهد الطريق للعملية دي نفسها. فالتحدي الخطوات من وجهة نظرنا والتحديات هي مرتبطة أولا بالمجموعات العسكرية أو الجيش والدعم السريع، مفروض يوقفوا إطلاق النار ويفتحوا الممرات الإنسانية أولا، ومن ثم بعد ذلك ممكن نتناقش حول أو الخطوات حتمشي في حوار سياسي بمهد لترتيبات لحكومة ممكن تشرف على انتقال سياسي ممكن يحصل في البلد.
نعم، لكن يعني نحن شايفين في شد وتجاذب، ويعني في عرقلة من قبل الأطراف، يعني المشهد السياسي السوداني معقد شديد.
صحيح.
ففي عراقيل، في ناس بيروا إنه يعني الجهود بتاعت الرباعية ما بتصف في مصلحة أطراف معينة، فكيف نحن نقدر نتجاوز الحتة دي؟
والله ال- 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 الحالة بتاعت الانقسام دي هي حالة شابت كل المراحل السياسية السودانية من فجر الاستغلال. حتى القضية نفسها بتاعت الاستغلال هي قضية كانت برضو حصل فيها انقسام في الشارع السياسي السوداني عند السودانيين. فالانقسام السياسي ده هو واحدة من التحديات الرئيسية الهسي بتواجه إيقاف الحرب، لكن كل الأطراف السياسية المدنية اللي بتفتكر إنه العملية السياسية هي المسار السليم من غير استخدام السلاح. دي القوة السياسية الممكن يتبني عليها يتبني عليها الانتقال المدني الديمقراطي. لكن أي مجموعات بتفتكر إنها هي هتعرقل العملية بتاعت السلام بسبب إنه هي عندها سلاح، بقصد هنا المؤتمر الوطني، الحركة الإسلامية، المجموعات المناطقية اللي عندها سلاح، فيعني ده تحدي والمسؤولين منه مسؤولية مباشرة المجموعات بتاعت النظام البائد. فما ما بنقدر نعاين للحالة بتاعت الرفض من الصايد بتاع المجموعات الإسلامية أو المجموعات الحاملة للسلاح بصورة موضوعية، لأنه هو ما عنده أي أساس موضوعي يعني إحنا ممكن نعتمد عليه. في حالة بتاعت انقسام داخل المعسكر المدني وتجاذب بتاع رؤى وتباين بتاع برامج وكده ظهر في المرحلة الانتقالية، وهسي ظاهر في مدى قبول الأطراف للرباعية والانخراط فيها. لكن كل التحديات دي هي ما تحديات ذات صعوبة، لأنه المجموعات دي مجموعات مدنية والوسيلة المتبعة هي وسيلة الحوار والنقاش. لكن التحدي هو وسط المجموعات اللي هي ما مؤمنة بالحوار كآلية للوصول لحلول للمشاكل.
يعني أنت بتقصد أنه يتم إبعاد الأطراف المسلحة في التخطيط خلال الفترة ما بعد وقف إطلاق النار، ولا بتقصد شنو؟
أنا بقصد هنا قبول المجموعات أو عدم قبول المجموعات العسكرية غير الجيش أو المساندة للجيش. بقصد بها المجموعات المساندة ظهرت فترة الحرب دي كلها وما قبلها، رفضها لأي حلول سياسية ما نابع من منطق ولا نابع من وجهة نظر ولا موقف ممكن النقاش حوله والحوار والوصول فيه لتسوية.
نعم.
المجموعات دي بيتحمل وزرها القوة المسيطرة على السلاح اللي هي القوات المسلحة في دفع ما يخص مجموعة بورسودان، بصايد الدعم السريع برضو في مجموعات، لكن المساءل منها برضو الدعم السريع. هم ديل المساءلين من المجموعات دي مساءل بصورة مباشرة.
نعم.
ومسألة جمع السلاح منهم وتهجيمهم ده بيبقى مسؤولية الطرفين الرئيسيين الأجعل الحرب وأدار الحرب بصورة مباشرة.
طيب استمعت لتصريحات حميتي الأخيرة بأنهم هم
نعم
عايزين، يعني هم ما عندهم مانع إنه يكون في يعني الشروط الوضعات أو دعوات الرباعية، هم ما عندهم فيه إشكالية خالص يعني. فرأيك شنو في تصريحاته دي؟
التصريحات دي من ناحية سياسية تصريحات إيجابية برغم ضعف الصغة في قوات الدعم السريع، لكن لازم نتعامل مع التصريحات دي بصورة إيجابية ونمسك منها فعل. تصريح قيادة الدعم السريع بقبول بهدنة إنسانية لمدة 3 أشهر وقف العمليات العسكرية دي خطوة إيجابية جدا، ومفروض نبني عليها طوالي بإننا ندعو القوات المسلحة بإنها هي تمشي في نفس الخطوات دي، لأنه ده الحل.
شكرا جزيلا للأستاذ محمد مختار الناشط السياسي والمدني على مشاركته القيمة معنا في برنامج قضايا الشباب حول إنهاء الحرب وتحقيق سلام مستدام في السودان. كما نتوجه بالشكر لكل ضيوفنا الكرام ولكم مستمعينا الأعزاء لحسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة، كونوا بخير وعافية.